أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن الشارح الفياضي حفظه الله اعترض على كلام السيد العلامة، على دليل السيد العلامة أن لازم كلامه ثبوت النسبة في موردين لا يمكن الالتزام بهما، وهما الوجود مع صفاته وواجب الوجود مع صفاه مع صفاته، وتقدم بيان الاعتراض. ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن هذين الموردين خارجين تخصصا وموضوعا عن كلام السيد العلامة، لأن السيد العلامة يتكلم عن القضايا الموجبة الخارجية التي طرفاها لهما وجود في الخارج، فيفرض أن هناك موضوع لهما بحذاء في الخارج وهناك محمول لهما بحذاء في الخارج. فإذا نتكلم عن هذا السنخ من القضايا التي لا يكون المحمول فيها عين الموضوع في الخارج، فتارة يكون المحمول عين الموضوع في الخارج وتارة يكون غيره في الخارج. إذا كان المحمول عين الموضوع في الخارج فهذا خارج موضوعا عن بحثنا، إذ قطعا هناك عينية خارجية فلا معنى للنسبة بين الشيء ونفسه. كلامنا في إثبات الوجود الرابط وإثبات النسبة في مورد يكون هناك وجود للموضوع ووجود للمحمول كالجوهر وعرضه. ولهذا احنا مثلنا بزيد قائم والإنسان ضاحك، فزيد هذه الماهية يوجد هناك زيد في الخارج وهو وجود سنخ من الوجود طارد لعدم نفسه، ووجوده في نفسه لا يحتاج إلى موضوع في الخارج. وعندنا وجود آخر وهو وجود من سنخ آخر وهو وجود العرض. ووجود الجوهر شيء ووجود العرض شيء آخر، هذه ماهيته جوهرية وهذه ماهيته الكيف أو الكام أو الأين. ويستحيل أن يكون الوجود الذي ماهيته جوهرية عين الوجود الذي ماهيته شنه، بل عرضي عرضية من الأين والمتى والكيف والفعل والانفعال والوضع وما شكل ذلك. فإذا نتكلم عن سنخ من القضايا التي يكون الطرفان خارجيين، وبناء على هذا لا علاقة لنا بالقضايا التي ذكرها، فإن صفات الله عين الذات فلا يوجد هناك تعدد في الوجود الخارجي، وصفات الوجود عين الوجود في الخارج. إنما نتكلم عن المحمولات بالضميمة، يسمونها محمولات شنهم؟ بالضميمة، التي للموضوع وجود وللمحمول وجود، وتعدد واختلاف الماهيات كاشف عن اختلاف الوجود. اختلاف الماهية كما مر علينا في أصالة الوجود، اختلاف الماهيات إثباتا وذهنا، كاشف عن اختلاف الوجود خارجا. فكلامنا في هذه القضايا فالنقض الذي ذكرتموه غير صحيح. وبه يتضح الجواب على الإشكال الثالث أيضا الذي ذكره، حيث ذكر إشكالا ثالثا، وهو أنه النسبة كما هي موجودة في الهليات المركبة من الحمل الشائع توجد في الهليات البسيطة كزيد موجود، وتوجد أيضا في الحمل الأولي كقولك الإنسان إنسان أو الإنسان حيوان ناطق. إذ تارة عندنا الحمل أولي وتارة الحمل شائع، والحمل الشائع تارة يكون مفاد هل البسيطة وتارة مفاد هل المركبة. والنسبة كما أنها موجودة في قضايا الحمل الشائع التي هي من هل المركبة موجودة في قسمين آخرين، وهي قضايا الحمل الشائع في هل البسيطة الذي يكون الوجود محمولا فيها كالإنسان موجود، البقر موجود، وكذا في الحمل الأولي الذي يكون الموضوع عين المحمول مفهوما. فيلزمك حينئذ أن يقال في زيد موجود يوجد هناك نسبة، مع أنه من الواضح أنه لا نسبة في مورد الهلية البسيطة، لأن الهلية البسيطة عبارة عن عين وجود الشيء، ولا نسبة بين الشيء ونفسه. وكذا أيضا بين في الهليات في الحمل أو الأولي. ولكنه كما ترى خروج عن محل البحث، فإننا نتكلم عن القضايا الموجبة التي طرفها له وجود خارجي ولا يكون فيها المحمول عين الموضوع، وفيها للبسيطة وفي الحمل الأولي خارجا المحمول عين الموضوع، فهذا خارج عن محل البحث. فإن قلت ما هو ملاك الصدق فيها؟ زيد موجود، الإنسان حيوان ناطق، هناك نسبة ذهنية بين الحمل بين الموضوع والمحمول، والمفروض أن النسبة لا وجود لها في الخارج، فكيف تكون القضية صادقة مع أن مفاد القضية النسبة؟ قلت مر علينا مفصفصان ومفصلان في بحثي ضابط الصدق في القضايا أنه ما هو المناط في صدق القضايا، وتكلمنا عن قضايا الصدق في نفس الأمر والواقع، وأن عالم الذهن له مستويين، ومر علينا هذا أجنبي عن محل البحث. فتبين مما ذكرنا أن كل هذه الاعتراضات التي ذكرها بلي الشارح حفظه الله ورعاه بحسب ذهننا القاصر الفاتر، نعم، لا ترد هذه الإشكالات على السيد العلامة، وما نفهمه أن كلام السيد العلامة تامون، ولم نصل إلى إشكالات الشيخ حفظه الله ورعاه، وهو بالنتيجة عالم وباحث وفرغ نفسه وعلم سنوات عديدة في هذا العلم، لكن بمقدار ما نفهم لا ترد هذه الإشكالات.
يعني إشكالكم ناشئ من عدم فهم محل النزاع.
نعم، عدم عدم مثلا التدقيق أو عدم كذا فيما هو مصب وروح استدلال الماتن. استدلال الماتين مو في أي قضايا حتى تشكل عليه، في القضايا الخارجية التي موضوعها ومحمولها له وجود في الخارج، لا مورد العينية بين المحمول والموضوع.
منات الصدق
في القضايا الخارجية
إشكال آخر،
إشكال آخر، لأنه هني في كلامه في نوع من التداخل بين مناط الصدق وبين وجود النسبة في الخارج. يقول أنتوا على كلامكم إذا كانت مفاض القضية النسبة، فعلى لابد أن تكون النسبة موجودة في الخارج، مع أنه لا نسبة في الخارج في زيد موجود، ما في نسبة في الخارج، إذن هذه القضية كاذبة. وهذا يريد أن يقول احنا نسألكم عندما نقول زيد موجود ما هو مفاد القضية؟ أنتم تقولون مفاد القضية النسبة. أسألكم النسبة موجودة في الخارج؟ لا، لأنه ما في طرفين. إذن إذا كانت النسبة غير موجودة، إذا هذه القضية كاذبة، فلا بد أن تلتزموا أن مفاد القضية مو النسبة، مفاد القضية الهوية والوحدة حتى تسلم. نقول لا، نحن نقول القضية مفادها ثبوت المحمول للموضوع، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له في قضايا الهلل بسيطة بالحمل الشائع، ولكنه هذه القضايا تكون صادقة ومنات الصدق فيها مطابقتها لنفس الأمر والواقع.
النسبة في قضايا البسيطة في حل البسيطة
موجود،
يتصور
النسبة الذهنية
النسبة الذهنية،
يعني خارجا ماكو نسبة، في نسبة ذهنية لكنه النسبة الخارجية ما موجودة. فإن قلت إذا النسبة الذهنية موجودة ما موجود، والنسبة إذا كانت النسبة الذهنية موجودة ولكن النسبة الذهنية النسبة الخارجية غير موجودة، يلزم أن تكون القضية كاذبة؟ نقول لا، لا يلزم أن تكون كاذبة، لأنها مطابقة لنفس الأمر والواقع. نعم، في التوسع الاضطراري، لأن هذا أول توسع اضطراري مر علينا في كلام العلامة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ويتبين مما ذكرنا أيضا أن ما أفاده الماتن لا يتنافى مع ما يذكره أن العرض نحو وجود للجوهر، حيث قد يقول قائل أن هناك تهافت بين هذا المطلب الذي يقول به العلامة من وجود نسبة بين الجوهر والعرض، وهذا يقتضي الاثنينية بين الجوهر والعرض حتى تكون هناك نسبة قائمة بين الطرفين. وفي مكان آخر كما سيأتي في الفصل الثالث من أن العرض من شؤون وجود الجوهر، العرض من شؤون وجود الجوهر، فكيف نجمع بين المطلبين؟ هذا تهافت. مثلا هذه العبارة الإشكال من ذهني
دخل
دخل. وهنا حاول أيضا الشيخ الفياضي في صفحة 223 حاول، لكنه كلامه في تأمل على كل حال. صفحة 123 أشار أيضا إلى ذلك، صفحة 123 قال في الكتاب السيد العلامة في الفصل الثالث صفحة 137 ويتبين بما مر من أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر التي هي موضوعاتها وكذلك وجود الصور المنطبعة غير مباينة لوجود ما موادها، كيف تقول سيدنا العلامة أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر، مع أنك تقول هنا أن هناك نسبة بين الجوهر والعراض في زيد قائم، كقولك زيد قائم، هذا زيد جوهر وقائم عراض، فهذا يوجد هناك نسبة، والنسبة فرع الإثنينية بين الجوهر والعراض، فكيف تدعي أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر؟ فكيف نجمع بين المطلبين؟ خلينا بعدين لو نشرح الآن، سيأتي فصل الثالث، هذا إشكال. ولهذا بعضهم سمعتها يعني من بعضهم يقول أن ما ذكره العلامة هنا لا يتناسب مع مبنى الحكمة المتعالية، إنما هو متناسب مع مبنى المشاء. هذا الذي يذكره العلامة في المقام اللي بحثناه كم يوم الآن، هذا يتناسب مع مسلك المشاء، لأنهم يرون أن هناك للعرض وجود منحاز عن الجوهر، وأن هناك وجودين فنبحث عن رابط بينهما. وأما على مباني الحكمة المتعالية فالعرض شأن من شؤون الجوهر ومرتبة من مراتب الجوهر، فلا إثنينية ولا تعددة فلا رابطة، لأن هناك وحدة لا اتحاد، وحده لا اتحاد، اتحاد يعني اثنين متحدين في وحده، لان ما كل الجوهر، هذه مرتبه من مراتب الجوهر. قد سمعت هذا من بعضه، فقال هذا كل مبني على مباني حكمه المشاء، فهل هذا كلام تام؟ اقول لا، ظاهر كلام العلامه أنه يتكلم على مبانيهم بعد، على مباني الحكمة المتعالية، وأن هناك نسبة، وأنه ولكن هل هذا يتهافت مع ما يذكر أن الجوهر شنو العرض نحون من وجود الجوهر، أن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، أن الجوهر له مرتبتين؟ سيأتينا إن شاء الله في الفصل الثالث ما يشير إلى ذلك.
حصل رابطة الجوهر والأعراض رابطة
اللية؟ لا، مو اللية، يعني ليست بينهما اللية، كلاهما ماهيتان وجودتان مستقلة، موجود في نفسه، موجود في نفسه،
نحو من وجود الجوهر أو من شؤون الجوهر لا يستلزم،
لا يستلزم العلية، لا لا يستلزم، لأن هذا ماهية وهذا ماهية. وقلت اليوم أن كثرة تعدد الماهيات كاشف عن تعدد الوجود، وهذا مفتاح إلى أنه كيف من جهة نقول تعدد ماهيات يكشف عن تعدد الوجود، إذن هنا وجودين، فكيف يقال أن وجود العراض مرتبة من مراتب وجود الجوهر، وأنه شأن؟ ما معنى المرتبة والشأن؟ هذا تعبير مطاطي يحتاج إلى تحليل، ما معنى المرتبة والشأن؟ هذا يحتاج إلى تأمل، خلي في بالك لما نوصل إلى الفصل الثالث. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعد ذلك ذكر المصنف بعض النتائج المترتبة على إذا ثبت عندنا أن هناك وجود رابط وهو يمثل النسبة في القضايا، نعم، القضايا الخارجية الموجبة التي محمولها ليس عين الموضوع. ما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ النتيجة الأولى، ما هو الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط؟ هل هو في الخارج؟ هل هو في الذهن؟ هل هو في كليهما؟ يقول الماتن رحمة الله عليه: تبين لنا أن الرابط الوجود الرابط سنخ وجود قائم بالطرفين متعلق بطرفيه وليس منحاز عن طرفيه، فالوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه، فإن كان الطرفان خارجيين خارج النفس، فإن كان الطرفان خارجيين خارج النفس صار الوعاء الذي يحوي الرابط هو الخارج لأنه قائم بطرفيه، وإن كان الطرفان ذهنيين فالرابط بين هذين الوجودين الذهنيين سيكون ذهنيا، فالنسبة الذهنية هي عبارة عن رابط له وجود في الذهن. النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول عين الربط، لكن عين الربط قائم بين وين؟ عين مفهومين، وليس هناك نزاع من هؤلاء الذين مر إشكالات يؤمنون بوجود النسبة والرابط في الذهن، إنما كان البحث كله في النسبة والرابط في الخارج. دقيقوا في كلامي، ليس النزاع بينهم في وجود النسبة في وين؟ في الذهن. الكل يقول أن هناك رابط قطعا بين المفاهيم الأفرادية في الذهن أول ما دخلنا البحث، إنما النزاع والذي يريد العلامة إثباته وجود نسبة في وعاء الخارج تربط بين وجودين خارجيين. ولهذا الفياضي وغيره ما يناقشون أن هناك نسبة ورابط في وين؟ في الذهن بلا إشكال، نسبة موجودة، الكلام في وين؟ في الخارج. وهنا المصنف يقول: الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجوده طرفي سواء كان خارجيين أو ذهنيين.
إن كان ذهنيين مرتبة من مراتب الخارج،
هذا حسب قلنا الذهن. الذهن تارة نجعله في قبال الخارج، تارة لا نجعله في قبال الخارج. إذا لاحظنا الذهن بلحاظ موضوعي لا بلحاظ حكائي خارجي صار خارجي، إذا لاحظنا الصور بما فيه ينظر باللحاظ الموضوع الاستقلالي، هذه نسبة خارجية ولكن في أفق النفس، خارجيتها بخارجية النفس، وإذا تلاحظها بمنظار طريقي صارت وجود ذهني. فنحن عندما نقول النسبة موجودة في الذهن مقصودنا أن النسبة موجودة في الذهن يشمل أنه لحاظ النفس باللحاظ الموضوعي، لكن سيكون المراد من الخارج بالمعنى الأخص، يعني خارج النفس. واضح. ويمكن أن نصور النسبة بين صورتين يلحظان طريقا إلى الخارج، ولكن يصير النسبة في الوجود الذهني.
مراتب النفس.
ولهذا قال ما فيش المطلب. ويتفرع عليه أمور، صفحة كم؟ 125. الأول أن هذا كله وعاء وعاء وعاء، هذا كله مسامحات، ما في وعاء، إحنا عندنا وجود ما في شيء غير الوجود، بس الذهن حتى يصور كأن في وعاء، كأن في وجودين، كأن هناك رابط، هاي كله من باب شنو؟ ضيق العبار. ما عندك وعاء، الوعاء شنو ده؟ وجود لا موجود؟ ليس شيء وراء الوجود. ولكنه لتقريب الفكرة ومن باب أننا نوصل المطلب نقول أين الظرف الذي يقع فيه الوجود، كأن عندك وجود ظرف وهذا ماضي، هذا كله من باب التسامحات الذهنية. بعد أفض أن ينبغي أن يكون هذا واضحا. إن أن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفي. ليش؟ لأنه ليس منحاز، لأنه مرتبط بالطرفين. كان الوعاء المذكور لطرفي هو الخارج، يعني خارج النفس أو الذهن. يعني شنو الذهن؟ يعني مرتبة النفس، لأنك إذا تلحظ مرتبة النفس تقول هذا وجود، موجود له وجود. إذا تلحظ الوجود الذهني ما يقول له وجود أصلا، لأنه عين المرآتية والطريقية. فالأولى أن نفسر الذهن هنا بمعنى خارجية النفس، والخارج هنا خارج النفس. وذلك لما في طباع، شنو طباع؟ طباع يعني طبعة، يعني حقيقة هويته. وذلك لما في طباع يعني طبيعة، يعني الهوية، طبيعة الوجود الرابط من كونه غير خارج من وجود طرفيه، غير خارج عنهما، ولكنه ليس عينهما ولا جزءهما، داخل فيهما لا بممازجة، خارج عنهما. لي ضعف وجودي، إما لفرط وجودك ذاك اليوم أو لضعف الوجود. قال لما في طباع الوجود الرابط من كونه غير خارج من وجود طرفي، فوعاء وجود كل منهما من الطرفين هو بعينه وعاء وجوده. فالنسبة الخارجية، النسبة هي الوجود الرابط، النسبة هي الوجود الرابط، إنما تتحقق بين طرفين. هل قلنا اليوم في إشرادنا على أجوبة كلام طرفين؟ لازم أن تفترض طرفين، إذا طرف واحد لا. والكاشف عن الخارجيين هو تعدد الماهيات، وتعدد الماهيات كاشف عن تعدد الوجودات. والنسبة الذهنية إنما تتحقق بين طرفين ذهنيين، والضابط أن وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما. قال بعض أستاذنا قال الأولى العكس، الأولى يعبر الأولى فنيا العكس، ما يقول وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة، كأنه صار تابع، كأن وجود الطرفين هو التابع والأصل ما هو النسبة. الأولى أن يقول وجود النسبة مسانخ لوجود الطرفين، لأن وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة، وإن كان كلاهما صح، ولكن التعبير الفن الصناعي أنه لأن عين التعلق وعين الرب بطرفي فصار هو تابع لطرفي. وبحثنا نحن في وجود النسبة مو في وجود الطرفين. قال والضابط أن وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما وبالعكس. الفرع الثاني ما أشرنا له سابقا، أن تحقق الوجود الرابط بين طرفين وقيامه بين طرفين يقتضي إلى محالة نحوا من الاتحاد الوجودي بين الطرفين. إذا تحقق الوجود الرابط بين طرفين، لماذا صار هذا الوجود بين الطرفين ما صار بين طرفين آخرين؟ جزاف؟ لا، قطعا وجود الرابط بين هذين الطرفين يقتضي اتحاد هذين الطرفين في هذا الوجود الواحد، حيث ذكرنا أن مفاد القضية بالأمس واحد فارد، ثبوت شيء لشيء، ثبوت النسبة بين طرفين. وهذا الوجود الواحد فيه حيثيات وجودية، نسبة وموضوع ومحل. إذن صار هناك اتحاد بين الموضوع والمحمول في هذا الوجود الواحد، وهذا معنى الهوية والإت والاتحاد. صار هذا الوجود الواحد الذي يناله الحس فيه حيثيات وجودية، وببركة ذلك صار نحو من الاتحاد بين الجوهر والعراض، بين زيد والقيام. ما لم يتحد بين زيد والجلوس، بين زيد والركض، بين عمر والقيام. إذن وجود الرابط بين طرفين يوجب نحوا من الاتحاد الوجودي بين الطرفين، لأنه الوجود الرابط متحقق في هذين الطرفين غير متميز عنهما ولا خارج عنهما. وإلا لولا هذا الوحدة يا شيخنا، لولا وجود الاتحاد بين الطرفين لما للزم أن الذي فرض أنه رابط واحد صار كرابطين، بل لزم عدم الرابط لأنه قائم بهما، فيقوم بالأول وينحاز ويقوم بالثاني وينحاز، فيلزم أولا تعدد الواحد، بل يلزم الخلف، لأن ما فرض أنه رابط بين شيئين لم يكن رابط. وبتشبيه بعض الأساتذة يقول هذا مثل الميزان، الميزان واحد يربطه شنو حبل، أو بالتنظير كأنه حبل واحد يربط هذين الكفتين، بحيث أن هذا الوجود واحد لمتعدد واحد. الميزان، الميزان يقتضي وجود الطرفين، ويوجد هناك بينهما حبل قائم بينهما، هذا تنظير المعقول بالمحسوس، يقرب من جهة ويبعد من جهة. أنت لا تنظر إلا اللي يبعد، انظر إلا الذي يقرب، هذا وجود واحد. ولو كان هذا غير مرتبط بذلك للزم أن هذا الحبل مقطوع، فجزء منه مع الكفة الأولى وجزء مع الكفة الثانية، فما فرض واحد صار متعدد، وكذا يلزم الخلف، ما فرض أنه رابط ليس برابط. ويقول المصنف أن وحدة، هل قلنا وحدة الرابط الشخصية، هذا اللي شرحنا الآن معناه نتيجته، وحدة الرابط الشخصية في الخارج واحد متعدد شخصه واحد، يقتضي الاتحاد بينهما بنحو من أنحاء الاتحاد، وإلا لولا هذا الاتحاد ما فرض أنه واحد ليس بواحد. بتفتين المطلب إن شاء الله. وهذا أيضا يمكن أن نصل إليه من باب البرهان الإني، أن وجود النسبة في الخارج كاشف عن أنه في باب الحمل وفي باب الذهن يصح حمل أحدهما على آخر على نحو العكس. الآن ننتقل بالعكس على نحو أي برهان؟ برهان الإني، وجود الرابط بين شيئين يقتضي أنه في عالم الذهن تنعكس هذه الواقعية للوجود الرابط بين طرفين إلى قضية حملية من قبيل القضايا الموجبة الصارخة الخارجية، والقضية تقتضي الاتحاد بين الموضوع والمحمول. وهذا يعني أن هناك اتحاد محكي بهذه القضايا، لأنه يرجع لكلامنا هذه قضية والمدار في صدقها مطابقتها للواقع، فهذا يقتضي وجود اتحاد خارجي. ولهذا قال المصنف إن بعد المطالب اتضحت من خلال شرح البرهان ودفع الإشكالات، صارت هذه الأمور واضحة وقياساتها معها. إن تحقق الوجود الرابط بين طرفين يوجب نحوا من الاتحاد الوجودي بينهم، يعني بين الطرفين، وذلك لما أن الرابط متحقق فيهما غير متميز الذات منهما، لو كان متميز صار مستقل صارت له ماهية، ولا خارج منهما لأنه مو مستقل. فوحدة الرابط الشخصية، دقق من وين وحدة الشخصية، وإلا فنفس وحدة تقتضي الاتحاد، وإلا يلزم ما فرض واحد صار متعدد فيلزم كثرة الوجود. فوحدة الرابط الشخصية تقتضي نحو بنحو من الاتحاد بين الوجودين، سواء كان هناك حمل كما في القضايا أو لم يكن هناك حمل. قلنا في المركبات التقييدية المأخوذة من القضايا بحثنا سابقا، هذا متوقف على وجود حمل أو ما يوجد حمل، كالمركبات التقييدية المأخوذة من القضايا الموجبة الصادقة، زيد قائم قيام زيد مركب ناقص بل تقييدي، زيد ضاحك ضحك زيد. شرحنا هذا المطلب قبل يومين عندما طبقنا العبارة صفحة 124، حيث قال وأيضا مركبات تقييدية مأخوذة من هذه القضايا، شرحنا هذا المطلب كغيرها من المركبات. فجميع هذه الموارد، أي موارد القضايا والمركبات التقييدية، لا يخلو من ضرب من الاتحاد، لا بد من الاتحاد.
لأن وجود الرابط در خارج إيجاد اتحاد ميكنه
قطعا. تارة ننتقل من الذهن للخارج، وتارة ننتقل من الخارج إلى الذهن. نعم. أو مركب ناقص. نعم. وهنا تعرض في الهامش الشهير الشيخ الفياضي حفظه الله ورعاه، تبعا لأستاذه اليزدي، سجل اعتراضات على هذا الأمر الثاني أيضا. ولهذا قال في الشيخ الفياضي في حاشية رقم 14 صفحة 126، فيه بحث، هذا الكلام فيه بحث من وجوه، وذكر بلي أمور اثنين أو ثلاثة أمور إشكالات، وهي موجودة في كلمات اليزدي، يأتي التعرض إليها إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.